قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ.
هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في ذكر نواقض الوضوء. قبل أن نذكر النواقض التي يذكرها رحمه الله في موطئه، ألخصها لكم في المذهب لتكونوا يعني لتستحضروا من يعني مما يحسن في تحصيل العلم أن تأخذ الدرس مجملا ثم يأتيك التفصيل. النواقض في المذهب عندنا ثلاثة أنواع: الأحداث والأسباب، وقسم ثالث لا هو بحدث ولا هو بسبب. الأحداث خمسة: البول أكرمكم الله، والريح، والغائط، والودي والمذي. الثلاثة الأولى معروفة. الودي هذا ماء أبيض خافر لزج يخرج أحيانا إثر البول، والمذي هو ماء أبيض كالودي لكن هذا يخرج عند اللذة الصغرى. هذه الخمسة أحداث. الأسباب البول والغائط والريح، هذه ينتقض الوضوء منها بالإجماع، والودي كذلك أجمعوا على انتقاد الوضوء به، والمذي ينتقض الوضوء به بالإجماع كذلك. وفيه حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذه الأربعة التي تقدمت لي الواجب فيها غسلها، إنقاء الموضع منها، البول يعني عد الريح، البول والغائط والودي، هذه يشترط فقط إزالة النجاسة، سواء أزلتها بماء أو أزلتها بحجارة أو ما يقوم مقامها من هذه الكلينكس الموجود عندنا وفي جينيك إلى آخره. أما المذي فهذا لا يكفي غسل موضع النجاسة فقط، إنما يجب غسل الذكر كله. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرت لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فقالوا هذا يشترط في التطهر من المذي غسل الذكر كله. وذلك قال بشار لما ذكر الأحداث: بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو بنية للمذي بسبب المذي. لماذا قلنا الآن فهمتم لماذا يغسل جميع الفرج؟ لكن إذا غسل جميع الفرج يشترط في غسله أن ينوي رفع تلك النجاسة. لماذا قلنا اشترط النية في غسل المذي ولم نشترط النية في غسل الغائط وهو أشد نجاسة منه؟ لأن غسل الغائط أكرمكم الله وما يعني وما ذكر معه هذا غسل معقول المعنى، هو غسل للنجاسة. أما غسل المذي، المذي هذا نجس نعم، لكن مع ذلك هذا الغسل ليس غسلا للنجاسة، لأنه لو كان غسلا للنجاسة لوجب غسل الموضع الذي خرج منه المذي فقط، ونحن نقول إن ذلك لا يكفي، إنما يجب أن يغسل الذكر كله. مفهوم؟ لو كان العلة الغسل هي النجاسة لغسل كما يغسل من البول، يغسل الموضع فقط. أما نحن نقول له إذا غسلت الموضع فقط لا يجزئك ذلك، إنما يجب عليك أن تغسل الذكر كله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره. مفهوم؟ طيب إذا وجب عليه غسل ذكره وذكره منهما هو طاهر لم يمسه شيء من المذي، كان هذا الغسل تعبديا، وكل غسل تعبدي اشترط فيه النية، وذلك قال: واغسل جميع الفرج ناو للمذي. هذه الأحداث. الأسباب خمسة أيضا، يقول البشار رحمه الله: أسبابه زوال العقل، هذا السبب الأول زوال العقل، إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، بالإغماء أو بالسكر أو بالجنون. من زال عقله بهذه الثلاثة فقد انتقض وضوءه، بأحد هذه الثلاثة فقد انتقض وضوءه إجماعا. دليل انتقاض الوضوء بهذه الثلاثة الإجماع، هذا السبب الأول زوال العقل. السبب الثاني النوم. النوم نوعان، نوم طويل أو نوم قصير، وإن شئتم قلتم نوم ثقيل أو نوم خفيف. النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء أكان طويلا أم قصيرا. إذا كان النوم ثقيلا سواء طال صاحبه طال نوم النائم أم قصر فهذا نوم ينقض الوضوء. النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. النوم الثقيل ينقض الوضوء إجماعا. ولماذا لا ينقض النوم الخفيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث هو قال ينامون ولم يبين أنوم خفيف هو أم نوم ثقيل. لماذا حملناه نحن على خصوص النوم الخفيف؟ لأننا قلنا إن الإجماع منعقد على أن النوم الثقيل ينتقض به الوضوء. فإذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء لم يبقى إلا أن يحمل هذا الحديث على أنه نوم خفيف. قال هو نوم طويل، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر. إذا كان النوم خفيفا وقصيرا هذا لا ينقض الوضوء. فإذا كان النوم خفيفا وطويلا هذا لا ينقض الوضوء لكن يستحب له أن يتوضأ. ما الضابط بين الفرق، ما الضابط بين النوم الثقيل والنوم الخفيف؟ الضابط قالوا النوم الثقيل هو الذي يفقد صاحبه الشعور معه. ما علامة فقدان الشعور؟ قالوا أن يتحدث بجانبه فلا يسمع، أن يكون في يده شيء فيقع منه. القدامى كانوا يمثلون بشيئين غالبا ما تجدونهما في كتب الفقه، يقولون إذا سقطت سبحته أو انحلت حبوته، يده فيها السبحة تسقط من غير أن يشعر، هذه علامة على فقدان الشعور. أو انحلت الحبوة، الحبوة هذه في القديم كانوا يطيلون المكث في المساجد، يعني والسواري في المسجد معدودة، والإنسان إذا طال مكثه في المسجد يحتاج إلى شيء يسند إليه ظهره، وإذا سبقك السابقون لا تجد شيئا تسند عليه ظهرك. فإذا طال مكثك في المسجد تحتاج شيئا تستند إليه، فماذا كانوا يفعلون؟ يأخذون عمائمهم ويمرونها من تحت الركب ويعقدونها خلف الظهور، فإذا فعل ذلك أمكنك أن تتكئ على هذا الحبل أو هذه العمامة التي عقدتها. هذا رأيناه في المسجد النبوي، ما زال بعض الناس يفعلونه. والآن مع هذه الكراسي الجديدة التي استحدثت يعني صار هذه الحبوة إذا طال بالناس زمن لن يروها ويحدثون عنها تحديثا فقط. إذا انحلت حبوته هذا علامة على نومه الثقيل. نعم، نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف مع قصر وندبا إن يطل. ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة، اللمس بلذة هذا أيضا من الأسباب. قال هو بلذة معتادة ولو ذكر، ولو كان الممسوس ذكرا. إذا يعني بعض الناس يقولون الفقه المسلمين فقه ذكوري، واحنا مع الأسف سرنا قال نسمعها حتى من بعض المتفقهات، وأقول في متفقهات ولم أقول فقيهات. الفقيهات لا يقولن إن الفقه ذكوري، والمتفقهات يقولنه. ما معنى ذكوري؟ أنه تعطي للرجال جوج عواد وتعطي للمرأة عود واحد، هذا فقه ذكوري. الفقه ذكوري لأن أكثر الفقهاء ذكور، هذا فقه ذكوري. طيب من حجر على النساء أن يدرسن الفقه؟ من حجر عليهن؟ كان في بعض المدارس ممن يحفظ الموطأ الإمام مالك 500 طالبة، لا أحدثكم عن ذكران الطالبة، 500 طالبة. ونحدث عن بعض أمهات شيوخنا تحفظ المطولات في الفقه، أما ابن عاشير وهذا شيء ما النساء والعذارى واللي ما عنده ما يدير من العيالات إلى سالات الشغل إلى سالات ديالات تحفظ ابن عاشر. هؤلاء نعم، وما سمعنا من هؤلاء قط أبدا أن الفقه فقه ذكوري حتى نبت مما ينبت في هذا العصر الذي تنبت فيه العجائب. على كل حال، لهذه القالة ناس تصدوا لها والحمد لله. من الأدلة على أن فقهنا ليس ذكوريا هذا البيت في البشار، قال ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتاذة ولو ذكر، قد يكون المس له أنثى. هم لا يقولون الأحكام لا تنصب فقط في صالح الذكر أو على الذكر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. العجيب هذا القضية فقه ذكوري، من العجيب أن يتصور أن 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 السائل إذا كان رجلا أفتي بمسألة فيها توسعها، وإذا كان امرأة أفتيت بفتوى فيها تضييق، والقضية لو عكست لكانت أقرب إلى الحق مما حفظناه من الأشعار ونسيناه أيضا مما حفظناه. القضاة الذين كانوا إذا تقاضى إليهم رجل خصمه امرأة في الغالب كان القاضي أو كان الحق يميل جهة المرأة، وقد يشتد ما يلحق جهة المرأة إذا كانت المرأة حسناء. قال هو بلذة معتادة ولو ذكر ومس إحليل ببطن الكف، هذا السبب الخامس هو مس الذكر. قال هو ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع ومرأة بالخلف. اختلف الفقهاء عندنا هل إذا مست المرأة فرجها ينتقد وضوءها أم لا ينتقد، هذه الأسباب. والقسم الثالث وهو الذي ليس بسبب ولا بحدث شيئان، الردة. هذه الردة تنقض الوضوء، معنى من توضأ فأذن الظهر فارتد سأل الله السلامة ثم عاود الإسلام، هل يصلي الظهر بذلك الوضوء الذي كان توضأه قبل أن يرتد؟ لا، لأن الردة تنقض الوضوء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والوضوء من جملة العمل. الشيء الثاني مما ليس هو بسبب ولا حدث الشك، والشك عندنا في ثلاثة أشياء، الشك في الطهارة، والشك في النقض، والشك في السبق. إذا شككت في الطهارة وأيقنت الحدث هذا وضوء منتقد إجماعا، إذا شككت في الحدث وأيقنت الطهارة هذا وضوء منتقد عندنا خلافا للجمهور، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإذا شككت في السابق منهما، أنت تذكر أنك توضأت وتذكر أنك أحدثت ولكن لا تدري السابق منهما والمتأخر، هذا الشك أيضا ناقض للوضوء، وهذه هي نواقض الوضوء في مذهب المالكية. نعم.